زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن مع دين الإسلام، عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله. هذا الدين العظيم الذي ختم الله به الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الذي جعل الله عليه مدار سعادة البشرية، الذي جعله الله منهجاً ورضيه ديناً سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده مأمورون بالبلاغ، بلغ ما أنزل إليك، عليك البلاغ. وهذا البلاغ يكون بشتى الصور، وكل ما يمكن أن يبلغ به الدين فينبغي أن يسلك لكي يصل هذا الدين إلى الناس، إلى سائر طبقاتهم وأنواعهم. هذه رسالة عظيمة من الله عز وجل، ينبغي أن نقوم بها. إن هنالك إنجازات عظيمة تنتظرنا، ولا يمكن تحقيق هذه الإنجازات إلا بتبليغ هذا الدين. لا بد أن يسجل المسلمون حضوراً فاعلاً في كل الأماكن والأوقات التي يستطيعون أن يكونوا فيها. إن الحضور الإسلامي الفاعل في حقيقة الأمر هو محاصرة للغربة ومغالبة للأعداء. إنه الحضور الإسلامي الفاعل الذي يجعل الإسلام بمتناول أيدي الناس، يطلعون عليه، يأتون إليه، ينهلون من ينبوعه. إن هذا الحصار الذي يمارسه علينا أعداؤنا لا يمكن أن نفكه إلا بأن نكون حاضرين في سائر المجالات. وإن الإنجازات العظيمة للإسلام لا يمكن تحقيقها إلا بهذا. هناك نواحي كثيرة للحياة ينبغي أن نكون فيها. إن مما يؤهل هذه الأمة للصدارة هذا الحضور الفاعل في أنحاء الأرض. إنها غنية بما أعطاها الله عز وجل من القرآن والسنة، فينبغي على كل مسلم مهما كان حظه قليلاً من العلم والدعوة أن يحرص على تبليغ رسالة هذا الدين، وأن يمثل هذا الإسلام في تلك الأماكن. إن غشيان أماكن التجمعات التي يحضر فيها الناس في منتدياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها لتبليغ هذا الدين وعرضه ولكي يكونوا منافحين عن الإسلام، إنه مهم، ليس دائماً يأتي إلينا الناس، فينبغي نحن أن نأتي إليهم. إن القضية وهي الحضور في مجامع الناس وأماكنهم قد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على الصفا وأعلن لهم جميعاً أنه النذير بين يدي عذاب شديد، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى وفود الحجيج ليسمعهم. لقد خرج إلى مدن أخرى غير مكة، لقد ذهب إلى الطائف، لقد أرسل وفده إلى الحبشة، لقد أرسل أولئك القوم إلى المدينة لتفتح بالقرآن وليس بالسيف. هذه المنتديات والتجمعات للناس، هذه الدورات، هذه الأندية، هذه النقابات، هذه المؤتمرات، هذه الأجهزة الإعلامية، إنها هدفنا وإنها مكان حضورنا. وإن الوصول إلى سويداء تلك المنتديات والمجتمعات من الأهمية بمكان لنشر هذا الدين ونور الإسلام. لا يمكن أن يبقى هذا الدين قاصراً على المساجد أو حلق الذكر فقط، لأن للدعوة أماكن كثيرة ينبغي أن تصل إليها، وأكثر الناس قد لا يأتون إلى المساجد أصلاً، فلا بد من إيصال الحق إليهم عملاً بقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله في كل مكان وفي كل البيئات، دعا إلى الله في المسجد وفي الطريق، في السوق وفي المنزل، في المواسم، حتى في المقبرة، في الحضر والسفر، في الصحة والمرض، كان يزور ويزار ويوجه دعوته إلى من أبغضوه وإلى من أحبوه. لم يخص بدعوته أناسا دون أناس ولا مكانا دون مكان، وكان يغشى كفار مكة في أنديتهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أيها الإخوة، هذه قاعدة شرعية وحقيقة إسلامية مهمة، ومستندها القرآني في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا كنا نحن الأعلون، فلماذا لا نغشى تلك الأماكن وندخل في سائرها؟ وقد قال عز وجل لموسى عليه السلام لما أوجس في نفسه خيفة: لا تخف إنك أنت الأعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن. وهذه القاعدة الشرعية العظيمة ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله في مغني ذوي الأفهام، فقال: القاعدة 30: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إن هذه الحقيقة المتأصلة في نفوس المسلمين الصادقين إنها برهان، إنها ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار دائما. بما أننا نحن الأعلى، فلماذا لا نكون حاضرين في كل الأماكن التي نستطيع أن نصل إليها؟ إن مشاركة الناس في حياتهم بهذا الدين والدخول إليهم في أماكنهم بهذا الدين إنه أمر في غاية الأهمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه اقرأ تحول أمره من العكوف على الاعتزال في غار حراء والتعبد والتحنث ليخرج على الناس بعد ذلك بدعوته التي عاشتها مكة متنوعة شاملة تغطي مساحات العمل البشري. لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة مشاركات في أمور من الخير، وحضور لمنتديات وتجمعات ومؤتمرات، وفي حلف الفضول شارك، وفي بناء الكعبة كذلك، وفي حرب الفجار. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهو قائم على نصرة المظلوم، وكان فيه وجهاء من قبائل العرب. ويقول عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولا ودعيت إليه في الإسلام لأجبت. رواه أحمد والحاكم، وسنده صحيح ومرسل ولكن له شواهد تقويه. فمثل هذه الأحلاف التي تقوم على نصرة المظلوم وردع الظالم مع أن كان فيها كفار شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أقر بعدما بعث وصار الإسلام وهو نبيه ذلك الحلف، لأنه كان مبنيا على عمل صالح محتواه ومضمونه خير يقره الإسلام. وفي رواية: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وأن لا يعز ظالم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وقال الشاعر: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار وكان عمره 20 سنة بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. وشهد عليه الصلاة والسلام تلك المعركة أخرجه أعمامه معهم وقال: كنت أنبل عن أعمامي أو أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموا بها. وكانت بالنسبة إلى قريش دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرام، وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم الخليل. ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتلوا بمن استباحها، وكانت من أثار هذه الاستباحة الجائرة. فكانت تلك الحرب بالنسبة لمن شهدها من قريش عادلة لإعادة الحق إلى نصابه. النبي عليه الصلاة والسلام حضر بناء الكعبة وحكم بين من حكموه فيها. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يغشى الأسواق، كان يغشى مجتمعات الناس وأسواق العرب في الجاهلية التي كانوا يجتمعون فيها للتجارة ويتناشدون فيها الأشعار، فهي مؤتمراتهم ومنتدياتهم. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم، يعني الحجاج، في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى. يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة. وعن الأشعث بن سليم قال: سمعت رجلا في إمرة بن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يقول إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل، رواه أحمد. وجاء في الحديث الصحيح عن طارق بن شهاب عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سوق من أسواق العرب، وهو يمر عليه مدعوم إلى الله، ووراءه رجل أحول وضيء يقول يا أيها الناس لا تطيعوه إنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا عمه أبو لهب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذن يحضر في تلك الأماكن التي فيها تجاراتهم واجتماعاتهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. كان يدخل الحرم وهم في منتدياتهم، كان يأتيهم في دار الندوة التي لهم ويغشاهم ليدعوهم إلى الله. إن هذا الحضور الإسلامي الفاعل في الأماكن المختلفة لدعوة المسلم والكافر والبر والفاجر والمقصر وحتى ليزداد المطيع علما وهدى مهم جدا. إنه مهم أيها الإخوة في زوال الغربة أو تقليلها، إنه مهم في نشر الدين ليدخل الدين إلى أماكن ما كان موجود فيها من قبل، ليعتز الدين لأنه قد يكون ضعيفا في أماكن، فإذا دخل الدعاة هذه الأماكن اعتز الدين وزاد. يكون بعض أهل الدين في قلة وذلة فيأتيهم إخوانهم بالمدد في تلك الأماكن في تلك المنتديات فيعتزون ويكثرون ويقون. لقد قيل إن المسلمين قد خرجوا يوم أسلم حمزة وعمر في صفين أمام الكفار، وهذه رواية من روايات السيرة فيها إظهار عزة الإسلام والخروج بين قريش، حتى قيل إنهم قد أصابتكم كآبة حتى نظرت قريش إلى حمزة بعدما أسلم، وقد أخرج المسلمين في هذا التجمع فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. إن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لم يرضى أن يغيب الصوت الإسلامي، عندما قام أبو سفيان زعيم المشركين في ذلك الوقت يصيح أعلو هبل أعلو هبل، فأمرهم أن يجيبوا بقولهم الله أعلى وأجل. لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يسكتوا لما قال إن لنا العزة ولا عزة لكم، قال أجيبوه ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تجيبوا له؟ لا بد من وجود الصوت الإسلامي وارتفاعه، لأن كون صوت أهل الباطل يوجد ولا يقابل صوت أهل الحق مصيبة. لماذا أصر عبد الله بن مسعود أن يصدع بالقرآن أمام قريش رغم أنهم ضربوه على وجهه؟ أول من جهر بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعموه؟ قال عبد الله بن مسعود أنا، رغم أنه كان مستضعفا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها عندهم تجمعات وحلق، قريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد، ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه. والحديث في السير بسند حسن مرسل موقوف على عروة رحمه الله. إن هذه المخالطة تذهب العزلة التي يفرضها أعداء الإسلام علينا، إنهم يريدون حصار الإسلام والمسلمين، إنهم يريدون حصار الدعاة الصادقين، إنهم يريدون خنق الصوت الإسلامي، فلا بد من إيصاله ولا بد من إعلانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قاعدة عظيمة جدا: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. الكلم هو الجرح، وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الخلطة وأحاديث تدل على فضل العزلة، فجمع العلماء بينهما بأن الأصل الخلطة، وأن العزلة تكون في زمن خاص، كما إذا استحكمت الغربة فلو خالط الناس فسد دينه فهو ينجو بنفسه. في شعب في الجبل ينجو بنفسه بعيدا عن الناس، يؤذن ويقيم الصلاة ويعبد ربه. فجاء الثناء على راعي الغنم بشظية في رأس جبل على هذا، ولكن إذا كان به قوة وطاقة فإن بقاءه بين الناس أولى. ولذلك لما استأذن أحد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عند عيينة ماء عذبة، رآها في الطريق في بعض الأسفار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، لم يرضى له بذلك، وأخبره ماذا يكون له من الأجر إذا جاهد مع المسلمين، وكان مع جماعة المسلمين، والحديث في الترمذي. ولذلك فإن الدخول مع الناس بهذا الدين فيه مصالح عظيمة من التعلم والتعليم وتحقيق العبادات التي لا تتحقق إلا بالمخالطة: صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء إلى آخره. كذلك الانتفاع بالناس ونفع الناس، سماع النصيحة والعلم وإسماع الناس النصيحة والعلم، نفع الناس ببدنه أو جاهه أو ماله، هذا لا يتأتى إلا بالخلطة. التأديب والتأدب في نيل الثواب وإنالته بحضور الجنائز وعيادة المريض، وكذلك إجابة الدعوة، تعزية المصابين، إغاثة الملهوفين، إن هناك تجارب وخبرات لا يمكن أن تكتسب إلا بالمخالطة والدخول بين الناس، وكذلك مقاومة الشر. ألا ترى أن الأطباء يغلب على حالهم السلامة مع أنهم يخالطون المرضى، وأن العدوى إليهم قليلة لما فيهم من روح المحاربة للمرض التي تقوي مناعة الجسم. وكذلك عندما يدخل الداعية يدعو إلى الله صادعا بالحق، عندما يدخل الداعية بين الناس صادعا بالحق يدعو إلى الله، فإن هذا يعطيه روح مقاومة للمنكر ويقوي عزيمته أمام الشهوات والشبهات، ويجعل عنده مناعة ضد الانحرافات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل ما هو الأفضل للسالك، العزلة أو الخلطة، فأجاب: الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج والمارقين، وإن كانوا أئمة ذلك فجارا، وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس رحمه الله: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: من الناس من يكون سيد عمله وطريقه، يعني إلى الجنة، الصلاة، ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، طبعا مع القيام بالفرائض، ومن الناس من يكون طريقه الصوم فيكثر من النوافل بعد الفريضة، ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يكون طريقه الحج والاعتمار، ومنهم السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة لله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. لو قيل له ما تريد من الأعمال قال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت. هذا هو العبد السالك إلى ربي المحب له حقيقة. فهذا هو المطلوب، أن ندخل الآن بهذه العبادات بين الناس، وأن نكون الزمر، أن نكون الزمر التي تعبد الله، زمرة علم وزمرة عبادة وزمرة إغاثة ملهوفين، إنها هذه الزمر في الطاعات. ولذلك المسلم دائما في بوتقة خير، يعبر عن ذلك الجنيد بكلمة عظيمة عميقة تحتاج إلى تدبر، يقول لون الماء لون إنائه، لون الماء لون إنائه. ما هذا؟ إنها حقيقة العبودية. فهذا العبد يتلون بأقسام العبودية، فبين تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو قارئا أو معلما أو متعلما أو مجاهدا أو حاجا أو مساعدا للضيف أو مغيثا الملهوف، فيضرب في كل غنيمة من الغنائم بسهم، فهو مع المتعلمين متعلم، ومع الغزاة غاز، ومع المصلين مصلي، ومع المتصدقين متصدق. يقول ابن القيم شارحا هذه العبارة ويضيف: فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية، وهو مقيم على معبود واحد لا ينتقل إلى غيره. إذن لابد أن نكون حاضرين في هذه الأماكن، لابد أن نكون حاضرين في هذه الزمر الطيبة وفي هذه الأنواع من العبودية مع أهلها، من العلماء والشهداء، مع أهل الذكر والدعوة، مع أهل الخير وصنائع المعروف، وهكذا. إن الحضور الإسلامي لابد أن يكون عالميا، إنه في المجامع والمجالس، في المساجد والدروس والمحاضرات، أماكن الدعوة المختلفة، إقامة مجالس الذكر في جميع الأماكن، سواء كان في المساجد أو كان في مجتمعات أخرى، مدارس، كليات، معاهد، تقام محاضرات، منتديات، ندوات، مسابقات، دروس، إن لها آثار طيبة جدا ومهمة. لابد أن يكون الإعلان الإسلامي واضحا، حتى هذه اللافتات الدعوية التي تراها مبثوثة في كل مكان تعلن ذكر الله والدعوة إلى الخير، تذكير الناس بالخير. إن الإعلانات التجارية يجب أن لا تكون هي السائدة، بينما هذه اللافتات واللوحات يمكن أن تستعمل في الدعاية للخير. لماذا كان إعلان الأذان في البلد مهم جداً؟ لماذا تعلن شعائر الدين الظاهرة كالأضحية وغيرها وينهر الدم لله رب العالمين، وعبادة أرادها الشارع أن تكون علنية؟ لأن إعلان العبادات في البلد مهم، رفع لواء العبادات في البلد هذا عنوانه. أنت عندما ينطلق الأذان الفجر من المساجد في هذا السكون الضارب المخيم ليعلن شخصية البلد وهوية البلد، وعندما يقوم إخواننا الدعاة بإقامة المصليات المتنقلة على الشواطئ وفي أماكن تجمع الناس التي ليس فيها مساجد قريبة، إن هذا المشروع على سبيل المثال إعلان للحق، رفع لواء الحق والخير والعبادة، دعوة الناس تعالوا إلى الخير. الحضور الإسلامي الفاعل يجب أن يكون على مستوى العائلة والأسر أيضاً. هناك مجالس، وينبغي أن تنشأ مجالس، بل إن بعض الأسر عندهم مواقع على شبكة الإنترنت فيها أخبار الأسرة أو العائلة، ومن غاب ومن حضر ومن سافر ومن مرض ومن تعافى ومن توفي ومن توظف ومن ولد له ومن تزوج، وأخبار كثيرة، ويبث من خلالها رسائل دعوية ورسائل تذكر هؤلاء الأفراد لهذه العوائل والأسر بالأشياء الطيبة، وهذا قد حفظ القرآن، وهذا الولد قد أتم 10 أجزاء، وهذا وهذا، وعاد من الحج في هذه السنة فلان وفلان. وتصدر المجلات الأسبوعية والشهرية التي يشارك أفراد العائلة في تحريرها. ينبغي أن يكون الحضور الإسلامي موجوداً حتى في المستشفيات التي فيها نجد من المصليات المجهزة والمحاضرات التي تعمل للأطباء والممرض والممرضين والممرضات، وكذلك المرضى، وشبكة داخلية يجب أن تدعم بالأشرطة المستمرة التي يسمع فيها هؤلاء المرضى الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرض، بالإضافة إلى أنواع العبودية التي يمارسونهم على أسرتهم. وإن قلبك ليطيب وإنه ليفرح ويهتز طربا عندما تسمع أن 15 ممرضة صينية أسلمنا في مستشفى واحد من خلال محاضرة واحدة ألقاها أحد أهل الإسلام. إن الحضور الإسلامي كذلك ينبغي أن يكون في السجون. ألا ترون هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام في السجون؟ ألا ترون إلى التائبين، إلى الذين هجروا الخمور والمخدرات، إلى الذين تركوا السرقات، إلى الذين أقلعوا عن البطش وحيازة وسائل الشر والاعتداءات؟ بل إن بعض هؤلاء في بلاد الكفار قد مارسوا من الأدوار العظيمة ما جعل إدارات السجون تلح عليهم بأن يأتوا، لأنهم لم يجدوا أمثل من هؤلاء الذين يهدئون من رواد تلك الأماكن ويصلحون من شأنها. إن الدعاة إلى الله عز وجل في السجون في أمريكا وأوروبا قد حققوا نتائج عظيمة. إن إعلان الإسلام حتى في تلك الأماكن في غاية الأهمية. وكذلك عندما يقوم الدعاة بغشيان أماكن المجرمين لدعوتهم فيخرج منها تائبون، كما كان سلفهم يؤثرون حتى لو ابتلوا، كما أدخل أحمد السجن فتعلم منه أهلها، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وربما اختار بعضهم البقاء عند شيخ الإسلام حتى بعد أن تنتهي مدة حكم السجن عليه، لكي ينهي عليه رسالة أو متنا أو يسمع منه علما فقد أحبوه. إن المشاركة في إصلاح هذه السجون والالتفات إلى من فيها مهم، لقد كان لئما يعتنون بها. وقال أبو يوسف إلى هارون الرشيد مرسلا ينصحه برعاية هؤلاء، والأسير من أسر المشركين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يترك يموت جوعا؟ وكتب عمر بن عبد العزيز لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما، فكيف يفعل هذا بأهل الإسلام؟ وكذلك ذكر أنه لا يبقيهم في شمس شديدة. وقال ابن هبيرة رحمه الله ولا يجوز جمع السجناء في مكان ضيق غير متمكنين من الوضوء والصلاة يتأذون بالحر والبرد. ونصح تاج الدين السبكي حكام المماليك بالرفق بالمسجونين وأن لا يمنعوا مرضاهم من العلاج وأداء صلاة الجمعة. لما قامت دورات تحفيظ القرآن الكريم في السجون حصلت نتائج عظيمة، والذي يحفظ القرآن يخفف عنه الحكم، لدرجة أن بعض مهربي المخدرات في الباكستان يحفظون من معهم القرآن أو أكثر ما يمكن منه، حتى إذا هرب هنا وأدخل السجن عنده رصيد من الحفظ. أيها الإخوة، إن الصوت الإسلامي الفاعل يجب أن يكون قائماً، والحضور الإسلامي الفاعل يجب أن يكون حاضراً في الأماكن المتعددة. وقد يسأل بعض الناس هل يمكن أن يحضر في مكان له؟ فنقول نعم إذا هيئ المكان. فخذ هذه القصة على سبيل المثال، شيخ كبير كان يؤم في أحد المساجد في بلد من البلدان العربية لاحظ أن عدد المصلين يتناقص، والقصة من 10 سنين، فالتفت يوما إلى من معه وقال ما بال أكثر الناس خاصة الشباب لا يقربون مسجدنا؟ فأجابه المصلون إنهم في المراقص والملاهي التي فتحت حديثا. فقال الشيخ مراقص؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن ننصحهم؟ قالوا: أتعظ الناس في المرقص؟ قال: نعم. ثم خرج إلى ذلك المكان ليقابل صاحبه ويذكره بالثواب العظيم والأجر، فرفض، فأغراه بالمال. قال: أريدك أن تمنع اليوم الفرق الراقصة، لا تخرج على المسرح، وتمكنني من الخروج فقط أنا بدون منكرات أخرى، وأدفع لك ربح اليوم كله. فلما أغراه بالمال مع الإلحاح قبل بذلك. فلما جاء وقت العرض والمشاهدون على الكراسي ينتظرون، فتح الستار فإذا بشيخ وقور على كرسي، فدهش الناس وتعجبوا وظنوا أنها فقرة فكاهية، فبدأ بالبسملة والحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يعظ الناس، فمنهم من كان يضحك، ومنهم من ينتقد، ومنهم من يسخر، ومنهم من يستمع. ومع الوقت بدأ الهدوء يحيط بالناس والسكينة تنزل عليهم حتى هدأت الأصوات، فلا تسمعوا إلا صوت ذلك الشيخ، كان فيه كلاما لم يسمعوه من قبل، وآيات تهز الجبال، وأحاديث وأمثال، وقصص توبة العصاة، كلمات خرجت من القلب فوصلت إلى القلب، فبكى الكثيرون، فزاد في الموعظة، ودعا بالرحمة والمغفرة، وهم يقولون آمين آمين. ثم قام من كرسيه وقد تجلى له المهابة والوقار، وخرجوا جميعا وراءه، وكانت توبتهم على يده حتى صاحب ذلك المرقص. أحد الدعاة إلى الله مر في الخارج برجل يجلس مع امرأة أجنبية، وعرف أن هذا من المسلمين، هو يعرفه مسلم، لكن جالس الآن مع هذه المرأة في حال مزري، فجاء جعل يعظه وينصحه ويذكره بالله، فلان ذلك القلب، فأخذ بذراعه يقيمه من أمام تلك المرأة إلى المسجد، فأخذت المرأة بذراع الرجل من الطرف الآخر تنازعه فيه، فكانت الغلبة لصاحب الحق بعد الجذب، فكانت التوبة وحسنت. عندما يكون الصوت الإسلامي والدعوة إلى الله واصلة إلى الأماكن المختلفة، عندما يغشى الناس في أماكنهم، عندما يحضر فريق من المسلمين حتى على أبواب كنيسة يدعونهم إلى الله عز وجل، ويذهبون بهم إلى المسجد في بعض البلدان، فينتج ذلك هداية بعض هؤلاء الأفراد، إنه شيء مفرح. الحضور الإسلامي في وسائل الإعلام، وبما أن هذا دين عالمي، كان حقا علينا أن ننصره وننشره عالميا. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجب علينا نحن أن نبلغه للعالمين. بعثت للأحمر والأسود ولكل الناس، وهذا واجب علينا نحن. فما هي الوسائل التي تحقق نشر الإسلام عالميا؟ إنها وسائل الإعلام اليوم، ولا يخفى على أحد ذيوعها وانتشارها وتأثيرها ووصول موجاتها وإشعاعاتها ووصول الأصوات والصور. هذا البث الفضائي والاتصالات في ثورتها الجديدة، وهذا الارتباط بين الهاتف الجوال والقنوات الفضائية الذي سيحدث عما قريب، ما هو الاستعداد له؟ لا بد أن يكون هنالك حضور في قنوات فضائية تنشأ، وفي برامج داخل القنوات الفضائية، مع اختيار الوسيلة المناسبة. لأننا نقول هنا لا بد من ضوابط. صحيح أن الحضور الإسلامي لا بد أن يكون فعالاً وقائماً ومنتشراً متداخلاً في القطاعات المختلفة، ولكن هناك اختيار وانتقاء، وربما يكون هنالك من القنوات فيها من الفساد يغلب، أسست أصلاً عليه ما لا يصلح أن يكون فيه شيء من هذا الدخول، وأشياء أخرى مختلطة يصلح أن يكون فيها دخول. إن الالتزام بالثوابت والقطعيات الشرعية وعدم التنازل عنها داخل الاستديوهات وأثناء البث هذا مهم جدا، وعدم وجود أشياء محرمة مع هذا الداعية الذي ينبغي أن يكون قدوة للناس. ولذلك إذا قلت لي لقد رأينا أو سمعنا أو خبرنا وحدثنا عن داعية مع امرأة ذات شعر مكشوف مسترسل جالسة وهو يضحك وتضحك معه في الاستوديو لتسأله عن أمور وعن أشياء في الإسلام أو في الدعوة، فنقول إن ذلك الداعية يحتاج إلى دعوة، لأن جلوسه مع هذه المرأة محرم ونظره إليها محرم، وإن هذه الصورة سيئة أن تعطى عن دعاة الإسلام، وهذا ثمرة عفنة قذرة مرة حنظل من ثمرات التساهل والتمييع والوقوع في فخ الأعداء الذي صار إليه مع الأسف بعض من يعمل في حقل الدعوة اليوم. ولذلك بعض الدعاة يحتاج إلى دعوة حقيقة. ولذلك الالتزام بالأحكام الشرعية، نعم لقد أفتى أهل العلم بقضية أن الداعية إذا خرج في برنامج ليس فيه منكر لا يلحقه إثم ولا مسؤولية ما يحدث قبله أو بعده من الفقرات، وهذا يبين لنا كيف ذكر أهل الفتية في زماننا من العلماء الثقات هذا النفوذ والاختراق والدخول مع الالتزام بالأحكام في أثناء عرض الدين. تبليغ الدعوة، لقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التبليغ لهذا الدين في الأماكن المختلفة، والشمول والتأثير في الوسائل هي من الحكمة في الدعوة وقوة التأثير التي تجمع الصوت والصورة والحركة والنص. فإذا كان الإنترنت مثلاً قد استأثر زمناً بمشاركات الناس، فلما فتحت وسائل التلفزيون التفاعلي مع الناس استعاد هذا التلفزيون زبائن كانوا قد اتجهوا إلى الشبكة، ويقوم التنافس بين هاتين الوسيلتين اليوم، والمسلمون بأشد الحاجة للدخول في كل تلك الوسائل. قطاعات عريضة من الناس تسمع، ومواد تحتاج إلى ترجمة، وأفكار تحتاج إلى تجسيد بوسائل شرعية وطرق شرعية لتعرض على الناس. تجديد في الأسلوب مع ثبات المبادئ والمحتوى، المضمون شرعي، ووسيلة العرض تتجدد وتتطور. يعرف الناس بالخير، يحاصر الشر أو يقلل ويزاحم، هذا مطلوب أيها الإخوة. وإننا نجد أن للأشياء الإسلامية رواجا كبيرا، هذه المواد الإعلامية عليها إقبال، وبرامج الاستفتاء لا تنقطع. فإذا نحن في سوق فيه سلع مطلوبة، وإن حماية الناس من المضلين وأهل البدع في غاية الأهمية. فنسمع اليوم عن قنوات ضرار على وزن مساجد الضرار، مسجد أسس لكن على شفا جرف انهار، مسجد ضرار لا يجوز أن تقوم فيه، قنوات ضرار مؤسسة على الضرار تدعي رسالة الإسلام وهي رسالة شر وبدعة محرمات. عجيب أنه يزعم أن يقوم عليها دعاة، فما هذه الدعوة؟ وما والدعوة إلى ماذا؟ تلويث؟ خلط الحق بالباطل؟ تشويه الدين؟ هذا ما يفعل اليوم. هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، وأن يقال للقائمين على مثل هذه القنوات اتقوا الله، تدعون إلى ماذا؟ تعرضون ماذا؟ تأتون بأهل البدع ونساء متبرجات وموسيقى، فما هذا؟ وماذا تركتم لأهل الشر؟ وما هي الهوية التي أنتم تتمثلونها؟ وأين التميز المفروض أن يكون في دعوتنا؟ أليست دعوتنا نقية صافية شرعية ما فيها منكرات ولا محرمات؟ وتجد بعض هؤلاء ممن يسمون بالمتنورين أصحاب الفكر المستنير بزعمهم، وهو فكر فلتان. هؤلاء لابد أن يكونوا من الفلتانين، ما في انفلات من الدليل، مصادمة للدليل، انفلات من الشرع. لدرجة أن أحد هؤلاء القائمين على قناة يعني يظن أن قناة إسلامية ويظن نفسه أنه ينشر الإسلام، يقول لا فرق عندي بين كشف وجه المرأة وكشف شعرها. سبحان الله، إلى هذه الدرجة. ولذلك لابد أن يصل الصوت الإسلامي النقي للناس، لأن من المؤامرة اليوم أن يصل الصوت المختلط، الصوت البدعي، الصوت المنحرف على أنه صوت الإسلام. مع الأسف هنالك خطة الآن تحدث لكي ينقل إسلام كما قلنا نص نص إلى الناس هكذا، على أنه هذا هو الفكر المعتدل، وما هو إلا انحراف والله وظلم للشريعة. ما هكذا أنزل الله الدين، ما بهذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دعا إلى هكذا أفكار أو أشياء يقال للناس هذا هو الإسلام. السمح، ليست هذه سماحة الإسلام والله، ولا هذا يسر الشريعة، وإنما هي نماذج مشوهة وأجنة فيها الفساد والعفن تخرج للناس من رحم فاسد. وعندما يقال لابد من الضوابط الشرعية فيجتمع أهل الفقه والعلم ليتداولوا مثلا في قضية التصوير التلفزيوني وما حكمه، ولو قيل بأنه محرم كالتصوير يدخل في عموم التحريم التصوير، ولكنه تحريم وسائل فيباح للحاجة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما كان محرما تحريم وسائل جاز عند الحاجة الماسة. قال ابن القيم رحمه الله: وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة. ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر يعني للمرأة الأجنبية سدا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو الحاجة والمصلحة الراجحة يعني نظر الخاطب والطبيب والشاهد في المحكمة مثلا. قال: وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة. وقال أيضا: وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة يعني عند شرائها، والمخطوبة، ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها يعني يعالجها لعدم وجود من يطببها من النساء. فإذا أين الفقهاء الذين يقررون هذا التحريم تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ وهل الحاجة ماسة أو الحاجة خفيفة؟ وهل هناك بديل شرعي أو ليس هناك بديل شرعي؟ ولذلك تحتاج القضية إلى علماء فقهاء الآن في قضية وسائل نشر الدعوة، لأن بعضها يكتنفها ما يكتنفها من الدخن. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عصر يكون فيه خير لكن فيه دخن؟ هذا الخلط، هذا الدغل، هذا يحتاج إلى تنقيح أهل العلم والفقه. وفرق بين أن تعرض فقرة فيها الخير مفصولة عما قبلها وعما بعدها، هي خير محض وشرع صحيح ومن الدين ليس فيها منكر، ويكون قبلها أشياء من المنكرات وبعد أشياء من المنكرات، فيقتحم هذا البرنامج بدون الخالي من المنكرات يقتحم المكان، وبين أن يكون البرنامج نفسه فيه منكرات في ذلك المكان أو العرض. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ثم هذا المنكر الذي يعرض كما يقول السائل لا يعرض في الوقت الذي أنت فيه تلقي الخير، بل هو منفصل عنه، فيكون من أراد استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق وينتهى منه، طبعا مع عدم إدخال هذه الوسائل للشر في البيوت، وإنما لدعوة العصاة مصالح في وجود برامج في قنوات فيها خلط، ولكن ليست قنوات شر وفساد محض، وهناك فرق بين قنوات وقنوات وإذاعات وإذاعات ومجلات ومجلات. فهناك من القنوات والإذاعات والمجلات مثلا ما لا يليق إطلاقا أن يوجد فيه مشاركة من هذه المشاركات، وهنالك مشاركات فيها تذكير بالخير في وسط الشر صحيحة، ولو أن إنسان دخل بشخصه فيها ولحمه وصورته لما كانت صحيحة. ومن الأمثلة على ذلك أننا سمعنا عن مواقع على شبكة الإنترنت هي مواقع إباحية بحتة، اطلع عليها بعض أهل الخير صدفة بدون قصد الدخول، فكتبوا آيات وخرجوا، كتبوا تنبيهات ونصائح وخرجوا، فهذه المشاركة صحيحة. ولكن لو دعي داعية إلى قناة إباحية وقالوا تعال قدم لنا في القناة الإباحية برنامجك الدين العظيم، فهل يصح أن يدخل في ذلك؟ فهناك أيضا اختلاف في طريقة المشاركة، وسيلة المشاركة يبنى عليها الحكم، اختلاف الوسائل أيضا، فيكون هذا صحيح وهذا باطل وهكذا. ينبغي أن يكون الحضور الإسلامي فاعلا في الفضاء، ينبغي أن تؤسس القنوات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي الإسلامي التي تنتج المواد الإسلامية لعرضها. لا يصح أن تبقى دعايات التجار سائدة وأهل الخير ليس لهم دعايات، والإسلام ليس له دعايات، والناس ليس لهم دعايات من الدين تؤثر عليهم. لقد كان لبعض الدعايات الشرعية أثر في تغيير حياة بعض الناس مع كونها ثواني قليلة، كما هو طبع الدعايات. لا بد أن يكون هنالك حضور إسلامي فاعل في عالم الصحافة، فتنشأ الجرائد الإسلامية والصحف الإسلامية والمجلات الإسلامية بشتى أنواعها الإلكترونية والورقية وغير ذلك. وعندما انتشرت بعض المجلات الإسلامية كان لها أثر كبير في مكافحة الشر، وصار الناس الذين يحبون المجلات عندهم بدائل شرعية، وهكذا في البرامج المختلفة. ووجود بعض الصفحات الشرعية في بعض المجلات التي فيها شيء من الخلط فيه فائدة، ومجلات أخرى كما قلنا لا يسوغ المشاركة فيها. عندما نرى اليوم حضوراً إسلامياً على شبكة نسيج العنكبوت، فإن هذا يحملنا بنتائجه من إسلام أشخاص وتحييد أعداء وتقليل شر دعاة شر، وجعل الناس يفكرون في الإسلام ويغيرون وجهة نظرهم عن الإسلام، وقد كانت سيئة جداً، وناس تابوا من الفحش والربا والخمر وعقوق الوالدين وترك الصلاة، وناس تعلموا أحكام فقهية وشرعية، وناس من أهل الضلال هداهم الله إلى السنة، وناس تركوا بدع. إن هذه النتائج تحملنا على المضاعفة من هذه المواقع وإنشاء هذه المواقع. الحضور الإسلامي لابد أن يكون فاعلاً وقوياً في المنتديات، في المجموعات داخل شبكة الإنترنت، سواء كانت هذه المجموعات أصلاً مجموعات إسلامية شرعية، أو كانت مجموعات في أمور دنيوية كمجموعات اقتصادية فيزيائية رياضية كيميائية صناعية إعلامية ونحو ذلك. لابد أن يدخل الإسلام، الحضور الإسلامي الفاعل الذي يؤدي إلى المنجزات العظيمة، لابد أن يكون صوت الحق والكلام الحق شائعاً موجوداً، الذي يريده يجده. إذا كنا غائبين عن الساحات يدخل الناس ويخرجون ولا يرون أثراً للخير ولا للسنة ولا للحق ولا للدين، فتضيع الفرص ويفوت الفوت. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان أهل الشر اليوم يضربون على وتر المرأة إخراجاً اختلاطاً إدخالاً لها في مجالات منكرة ومحرمة، والدعاية لذلك والتشجيع عليه ونشر أخباره، ويسمون هذه رائدة كذا وهذه رائدة كذا من رواد الشر والانحلال وكشف الحجاب الشرعي والاختلاط المحرم وإعلان الشر والمجاهرة به، وأن هؤلاء الرائدات في الشر قدوات يفتحن الباب لغيرهن. هذا المراد، فلماذا لا يكون هنالك حضور إسلامي بالشروط الشرعية للمرأة المسلمة فتكتب وترسل الاستنكار وتعلن الرفض ويقوم في وسط النساء من المنتديات والندوات والمؤتمرات الخاصة بهن ما يعلن براءة وتخطئة من هذه الممارسات المحرمة؟ وعندما يعلن على الملأ أن هذه الدكتورة الفيزيائية الفائزة بالجائزة العالمية إنها متحجبة حجابا كاملا لا يرى منه شيء، إن في ذلك إشاعة لخبر بين النساء أن في النساء من المخترعات والمكتشفات والعالمات والدكتورات والمتقنات من هي معتزة بلباسها وحجابها كاملا لا يرى منها شيء، وأن طريق التفوق والإبداع وإثبات الجدارة لا يشترط له نزع الحجاب ولا الكشف. ولماذا يربط هذا بهذا؟ إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يكذبون. وهكذا يكون الحضور الإسلامي فاعلا في عالم الطب والعلوم التجريبية والحقول التقنية، طلاب الجامعات، طلاب الدراسات العليا المبتعثون، إنهم يسألون عن الفتاوى، إنهم يسألون الأسئلة الشرعية، إنهم يربطون عبر تخصصاتهم الناس والطلاب بالله عز وجل. إنما يدرسونه معروض على الشرع، أمور في الطب تعرض على الشرع، مسائل في الهندسة المعمارية تعرض على الشرع، مسائل كيميائية فيزيائية في صناعة الأدوية تعرض على الشرع. هل يجوز أن تكون المادة المصنعة منها الأدوية مستخرجة من كذا وكذا؟ حتى الغلاف الذي تغلف به مساحيق الأدوية التي تبتلع، ما حكم أن يكون مصنعاً من مادة جيلاتينية حيوانية مأخوذة من كذا وكذا لكي تذيبه أحماض المعدة فيتشربه الجسم؟ إننا عندما نثبت أن ديننا يدخل في سائر المجالات وأنه يحث على الخير وعلى الأشياء النافعة ويمنع الأشياء الضارة، وعندما يسخر الجيولوجي والبيولوجي والطبيب علومهم ليشرحوا للناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي خلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة آيات، عندما يعرض هؤلاء المختصون هذه الأنواع من المكتشفات لكي يربط الناس بالخالق ويقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ويقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ليسبح الناس وهم يرون ويسمعون عن هذه المخلوقات وهذه الاكتشافات التي تبين عظمة الله في خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. عندما يكون الحضور الإسلامي في عالم الطيارين لا تقدم الخمور ولا لحم الخنزير على الطائرات، وقد حصل ذلك في شركات للطيران غلب على طياريها الخير والدين فمنعوا أن تحمل هذه المحرمات وتقدم على طائراتهم، فهم يذكرون الناس بالقبلة وأوقات الصلوات ووقت الإفطار والدعية والأذكار التي تكون للمسافرين. عندما يكون الإسلام صوتاً معلناً وحضوراً فاعلاً في هذه المنظمات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس في منتدياتهم ومجتمعاتهم، فهنالك يكون إحقاق الحق وإزهاق الباطل والتعاون على البر والتقوى وطرد المنكرات. عندها يكون تحقيق الفصل بين الجنسين في التعليم، عندها تكون المطالبات والمتابعات لهذه المطالبات ليتحقق الشرع في عمل الوسائل والأماكن المختلفة لكي لا يحدث الاختلاط المؤدي إلى إثارة الغرائز والوقوع في الحرام بخلاف ما ينادي له أعداء الإسلام اليوم. عندما يكون الحضور قوياً فاعلاً في الاتحادات العالمية وحتى هذه المنظمات الأممية، يكون هناك حضور إسلامي فاعل في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي، هذه المنظمات العالمية التي تعمل في أنحاء الدنيا، عندما يكون هنالك حضور إسلامي فاعل تكون مجال من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، فيها مستشارون إسلاميون، فيها متخصصون، فيها رواد عالميون يعلنون دينهم، وهم قد وصلوا إلى مخترعات في الفضاء وفي باطن الأرض وعالم البحار وداخل النفس البشرية وفي هذه المعادن وهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. عندما يكون هنالك حضور إسلامي فاعل في هذه المنظمات الدولية، يربط المسلمون إخوانهم بعضهم ببعض، ويكون هنالك دعوات من هؤلاء لهؤلاء، ويكون هنالك مؤتمرات عالمية تقوم وهي تجسد هذا الدين في الواقع وترجمة للأمور الشرعية باللغات المختلفة، وحصن منيع يحمي المبتعثين في الخارج. عندما يكون هنالك حضور للغة القرآن في المؤتمرات، فيقول هذه لغتي وسأقدم ورقتي بلغتي التي أعتز بها، ويترجم للآخرين. ولماذا يفرض علينا أن نقدم الأوراق في المؤتمرات العالمية دائما باللغة الإنجليزية؟ لو حصل اضطرار نعم، ولكن لو كان هنالك مجال للاختيار فلما لا تعلن لغة التنزيل؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا بد أن نعولم اللغة العربية، أن يكون لنا حضور في المجامع اللغوية في المعاجم العالمية، لا بد أن تكون هذه اللغة لغة القرآن مبرمجة في الأجهزة وتخدمها البرامج، ويتوصل من خلال هذه المخترعات الحديثة إلى خدمة هذه اللغة تعريفاً وتصريفاً ونحواً. لا بد أن يكون هنالك من أنواع الإدخال لهذه اللغة في الأجهزة التقنية، في أجهزة التقنية الحديثة. عندما يكون الحضور الإسلامي فاعلاً في أنحاء العالم، يكون هذا الدين أسرع الأديان انتشاراً وسيسرع أكثر، والآن هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم. يقول مراد هوفمان: كثير من الغربيين يستيقظون ذات يوم ليجدوا أنفسهم وقد اعتنقوا الإسلام. ويقول المستشرق هيل: لا نعرف في التاريخ ديناً انتشر بهذه السرعة وغير العالم كما فعل الإسلام. ويقول أورلش هيرمان: الإسلام دين جذاب جداً، الإسلام دين جذاب جداً، وهذا يعود إلى وضوح الرسالة الإسلامية وجاذبية أخلاقها ولأسباب لا أعرفها. عندما يكون الحضور الإسلامي فاعلاً في المؤسسات الإسلامية الموجودة والمراكز الإسلامية الموجودة والمساجد التي تبنى هناك، تكون لتكون موئلاً للمسلمين وإعلاناً لدخول أعداد من الناس في دين رب العالمين، تنشأ لهم معاهد الدراسات والكليات، تنشأ لهم حتى محاضن أطفالهم في الروضات. لا بد أن يكون الصوت الإسلامي فاعلاً قائماً في الغرف التجارية التي تعمل على محاربة الربا ونشر ما أباحه الشرع من البدائل الحلال، وكذلك إحداث وسائل الضغط والتأثير على غير المسلمين لكي لا يجرحوا ويطعنوا في ديننا. وأيضاً فإن المال عصب الحياة، وعندما يكون الحضور الإسلامي فاعلاً في هذه المنظمات المالية والغرف المالية والمشروعات المالية، يوجد هنالك روافد تدعم المشروعات الخيرية وهذه الأعمال التي فيها إغاثة ونشر علم ونشر دعوة ومد إسلامي لهذا الدين، إقامة أماكن ذكر الله وتدريس العلم ورعاية الدعاة وتفريغ طلبة العلم وهكذا. لابد أن يكون الحضور الإسلامي قائما في عالم المناصب الإدارية المختلفة. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يبين أهمية تولي الولايات من قبل من يخاف الله عز وجل. وماذا يعمل؟ يفعل ما أمكنه من الخير ويدرأ ما أمكنه من الشر، ولا يؤاخذ بما عجز عنه. ولقد قام يوسف عليه السلام بتقديم ذلك النموذج، واستدل به العلماء على مشروعية تولي الولايات العامة عند الظلمة لمن يحقق العدل في الأرض. وكذلك قال الصديق: اجعلني على خزائن الأرض. وقال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: دفع الله عن شعيب رجمة قومه بسبب رهطه. وهذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان. إذن عقد التحالفات التي تؤدي إلى نصرة الخير ونصرة الدين وتنمية الروابط واستجلاب الأصوات ومد الجسور مع أناس لزيادة الخير ونشره ومحاربة الشر وقصره، هذا من الحكمة العظيمة. وكذلك الحضور الإسلامي الفاعل في المجالس البلدية، وهذه المجالس الشعبية التي فيها صوت الحق يعلو. هنا في مورد من موارد الاجتهاد في عالم البرلمانات، هل يصح أو لا يصح؟ وفتاوى لعلمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأن من كان يمكنه تحقيق مصالح للشريعة ودرء مفاسد دون أن يرتكب هو المنكر ويفعل المنكر فإنه يدخل ليفعل ذلك. هذا الصوت الذي يعبر عن النهي عن المنكر، محاربة الشر، والدخول في التصويتات التي تؤدي إلى زيادة وزن أهل الإسلام وأهل الخير، لأن الصمت يفسر عند بعضهم بالرضا، ويقولون هذه الأكثرية الصامتة مؤيدة لأمر من الشر قد على صوته وانتشر، فلا بد أن يكون هنالك من يغالب. وهذا دين مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول أحد كبار المحامين في أمريكا: إذا لم تصوت فأنت في الحقيقة قد أعطيت الصوت بتمرير أي شيء يريده الآخرون، وإن تزوير صوتك يضاعف وزر الظالمين. ولذلك فلا بد أن يكون هنالك إعانة على الخير ومشاركة فيما لا يترتب عليه إثم وعدوان، وأحيانا تكون هزيلة ضعيفة وفيها منكر فالأفضل أن لا تكون، وأحيانا يكون لها وزن وثقل وتكون متعينة. فإن الناس اليوم في عالم يريدون فيه ديمقراطية وانتخابات كما يقولون، فلا بد أن يكون هنالك صوت إسلامي فاعل. إن العمل على تعريف الآخرين بالمشروعات الإسلامية وأصالة هذا الدين ونقائه ومرونة هذه الشريعة وخصائصها قضية في غاية الأهمية. نحتاج اليوم إلى حضور إسلامي فاعل في اللجان التي تكتب القوانين، في اللجان التي تدرس، في اللجان الاستشارية، في اللجان النيابية، لكي يقر شرع الله وتلغى القوانين الباطلة التي هي من حكم إبليس. وكذلك فلا بد أن يكون هنالك حضور إسلامي فاعل في كل ما فيه أمر القوة، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكذلك الحضور الإسلامي في الشركات الكبرى، مجالس إدارة الشركات التي بيدها أن تدهور المساهمين في عالم الحرام أو أن تنقذهم من الربا وما خالط هذا الحرام من المعاملات. ولذلك مجالس إدارات الشركات اليوم فيها ميادين عظيمة في معترك إحقاق الحق وإبطال الباطل، سواء بالدخول فيها مباشرة أو بمناصحة أعضائها، مجالس إدارة الشركات والمنشآت. ويمكن أن يتحول المصرف إلى مصرف إسلامي بجهود ناس دخلوا في مجلس إدارته. وهذه أيضا المنشآت التي تقام للعدل ودفع الظلم، مثل حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ونحو ذلك من الأشياء، لابد أن يكون فيها حضور لمعرفة أين الشرع، فثم وجه الله اتجهوا لهذا الحكم. وأيضا عندما يكون شيخ للدلالين وشيخ للعقاريين وشيخ للصاغة وشيخ للتجار وشيخ، فإن هؤلاء الذين يطلق عليهم شيوخ ينبغي أن يكونوا شيوخا حقا، ولا بد أن يدفع باتجاه الحضور في هذه الأماكن، لأن لهؤلاء من النفوذ والقوة وحمل الآخرين على أشياء وإلزام الآخرين بالأشياء ما يكون مهما جدا أن يكون من أهل الخير في تلك الأماكن. عندما تكلم بعض العلماء في قضية الشركات المختلطة وأنها محرمة على الراجح، ذكر بعضهم استثناء في شركات الاستراتيجية ذات البنية التحتية للمجتمع الإسلامي كالكهرباء والاتصالات ونحوها، أن الدخول فيها للتغيير مطلوب، وألا سيتبقى ترتع في الحرام. عندما يكون هنالك حضور إسلامي فاعل في عالم الاقتصاد والمصارف الإسلامية التي تنمو نموا مضطردا، حتى أن بعض البنوك الغربية تكاتب دكاترة فقه ومتخصصين شرعيين في مؤسسات أو كليات شرعية لكي يجتمعوا معها ليبينوا ما هو النظام الاقتصادي الإسلامي وكيف تقام المصارف الإسلامية وما هي البدائل الشرعية المباحة لهذه التعاملات الربوية والمحرمة ونحو ذلك. القوم يريدون يطلبون الآن، لأنهم رأوا سلعة رائجة. إن عمليات الأسلمة يمكن أن تكون حقيقية ويمكن أن تكون زائفة وقشور، ولذلك لابد من الدخول في هذه اللجان التصحيحية الشورية الاستشارية التي تؤدي إلى إحداث توصيات بالتغيير. عندما يكون هنالك صوت إسلامي وحضور فاعل في المشروعات المختلفة في عالم التأمين وإعادة التأمين التعاون الإسلامي الحقيقي وليس الباطل، ففيها محاربة عظيمة لأعداء الله من اليهود الذين يريدون السيطرة اليوم على العالم في قضية التأمين وقضية الربا، الميسر والقمار والربا. عندما تظهر المنتوجات الإسلامية حتى في عالم الألعاب، في الأجهزة الإلكترونية، في الجوالات، في ساعة العصر وساعة الفجر، عندما تكون هنالك برامج تخدم الدين في عالم التقنية ويكون هناك حضور إسلامي فاعل في عالم البرمجة والتصميم الإلكتروني، إنه أمر في غاية الأهمية. الحضور الإسلامي حتى في الحقول الرياضية باجتناب المنكرات والدخول في بعض هذه الأندية ليكون هنالك إقامة للصلوات وتغطية للعورات وترك للميسر ومسابقات القمار المحرمة ومحاربة لأنواع الفساد الخلقي الذي هو ضد الأخلاق الموجود في تلك الأماكن. وقد نفع الله بذلك بعض من يغشاها من الشباب نفعا كبيرا، حتى كان هنالك من يصوم ممن يسمون بأبطال الدوري، ويسلم 8 رياضيين في إحدى دورات التضامن الإسلامي، ويدخل مدرب المنتخب الماليزي للكاراتيه في دين الإسلام ويسمي نفسه باسم إسلامي، ومدرب منتخب أذربيجان يدخل في دين الإسلام كذلك، ويدخل الخبير العالمي الياباني المسؤول عن الشرق الأوسط في هذه اللعبة في دين الإسلام أيضا. هنالك أشياء كثيرة، هنالك دين الله، دين الفطرة، إنه قابل للنفوذ والسريان والتأثير. لا بد أن يكون هنالك حضور إسلامي، صوت إسلامي فاعل في المجالس الأدبية، وبعض الأشياء التي تسمى فنية لكن مباحة فيكون الدخول فيها، لكن ما في شيء اسمه موسيقى إسلامية، ولا يوجد شيء اسمه تمثيل المرأة أمام الرجال تمثيل إسلامي. ولذلك يقوم اليوم هؤلاء الفلتانين، هؤلاء الخانعين المشوهين للإسلام، بإيقاع الفنانات التائبات في حبال المعصية بإعادتهن إلى الفن، ومنه الحرام مؤكداً عن طريق مشاركة في برامج قنوات تسمى إسلامية. وهذا هراء ودجل ولا يرضاه الله، ومعروف أنه باطل. فكيف يجوز للمرأة أن تمثل أمام الرجال؟ لابد أن تكشف عن أشياء وتقول من جسدها، لابد، لا يمكن. وكذلك بصوتها، وفي صوتها انكسار ولين وخضوع بالقول، وكذلك في هذا الجسد الذي يظهر أمام الذين ينظرون. فعندما يحدث هذا الخلط وهذا التمييع، يجب أن يكون هنالك من أهل الدين من يردعهم، من ينصحهم، من ينكر عليهم. أيها الإخوة، بعض الفرق التي تسمى كوميدية في الولايات المتحدة عبر تقديم الطريقة الطريفة الساخرة، وهي عملية إلقاء، يشترك فيه مجموعة، أحدثوا رواجاً في فقرات قدمت للعامة من غير المسلمين، وكان عبر ذلك الإلقاء الساخر استهداف لنقاط حساسة مهمة وإيصال لرسائل متعددة لهؤلاء الحضور. إن بعض المسلمات اليوم يفكرن في قضية الرد على هذه الرواية الساقطة التي يراد منها تعميم الصورة والنظرة بأن بنات المدينة الفلانية فاسقات ذوات روابط وعلاقات مع الأخدان والبوي فريندز. فتقول بعضهن: نريد أن نكتب رواية تبين ما هي حقيقة بنات الرياض وبنات البلاد العربية والإسلامية في حبهن للخير وإقبالهن عليه. وإذا كان ستار أكاديمي يعرض أياماً يعيش فيها الفسقة والفاسقات يجاهرون بالمنكر ومخالفة شرع الله على الملأ، أفلا يعرض يوم فيه نحيا حياة إسلامية بدون أن يكون في هذا الاختلاط المحرم وهذه الأشياء المحرمة، ويبين للناس حقائق من الواقع أو ما يسمى بتلفزيون الواقع بالضوابط الشرعية؟ الروايات الأدبية اليوم تنتشر، وإحدى الروايات طبع منها حتى الآن 50 مليون نسخة، شفرة دافنشي. هذه يقول فيها المؤلف أن ذلك الرسام دافنشي قد كانت له إيحاءات خفية ضد الكنيسة من خلال رسوماته ولوحاته الفنية، وقام بفك هذه الشفرات وما هي الأشياء التي ذكرها هذا الشخص ضد الكنيسة. هذه رواية يباع منها 50 مليون، أين الروايات الإسلامية التي تترجم إلى لغات مختلفة أين الحضور الإسلامي العالمي في عالم الروايات وعالم الأدب الذي دخل علينا فيه من الشر ما الله به عليم؟ أين المشاريع الإسلامية الثقافية والأدبية التي ليست بمستوردة وإنما هي إسلامية حقاً؟ أين هذه المنتديات الأدبية وحضور أهل الدين فيها؟ واسمعوا هذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق رحمه الله عن عثمان بن مضعون، أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره ليستوي مع أخوانه، فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره. فالآن هنا منتدى أدبي في إنشاد شعر، في كفار وفيهم لبيد بن ربيعة ينشدهم ويقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان بن مضعون: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم معشر قريش؟ فهذا استفزع بالموجودين، يقول هذا يرد عليه في المنتدى الأدبي: متى كان يؤذى جليسكم معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه، فنامه الوليد على رد جواره، قال: أنت الآن رفعت الحماية، طلبت رفع الحماية، قد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة. فقال له الوليد: فعد إلى جوارك. فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى. كان ذلك الحضور في ذلك المنتدى الأدبي لبيان رفض الباطل والتعليق الشرعي. وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، بل نعيم الجنة لا يزول. الحضور الإسلامي الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والعالمية في هذه المنتديات التي فيها إعلان الخير والثناء على أهله وتقوية أتباعه وأنصاره والرد على أهل الشر وبيان الباطل، ولا يقوى هؤلاء الشياطين على سماع الانتقادات، ولا يستطيعون البقاء والصمود أمام أهل الخير فيولون الأدبار. عندما يكون الصوت الإسلامي والحضور الإسلامي فاعلاً في رسائل الجوالات التي تذكر الناس بالخير وتدعوهم إليه، التي تحذر من الشر، التي تبين الأحكام، هذه الحاجة الماسة اليوم للألعاب الإلكترونية المباحة التي طغت، فلا بد من القيام بتصنيع إصدارات من الألعاب الإلكترونية فيها حماية للأطفال، فيها أشياء مباحة، بل فيها ما يذكرهم بالآخرة والخير. وهنالك محاولات جميلة في بداية الطريق تحتاج إلى مزيد من التفعيل في عالم الألعاب عموما والألعاب الإلكترونية وحتى في عرائس الأطفال، وهذا يدل على أن الحضور الإسلامي فيها له تأثير، لأن لها شعبية ولها زبائن وعليها طلب. وما ينشر من أفلام الكرتون والفيديو فيه ما يثير العزة الإسلامية في النفوس، وما يربي هؤلاء على قواعد الشرع الحنيف. بعد أن تؤخذ فتاوى العلماء الثقات غير المعروفين بالتساهل أيها الإخوة، وفي عالم الصناعات حضور إسلامي لكي تصنع الأشياء لنسائنا بالطريقة الشرعية، وفي عالم الاستيراد حضور إسلامي حتى لا تستورد الأشياء المحرمة بل تستورد الأشياء التي فيها حسب الشروط والمواصفات الإسلامية. عندما يكون هناك حضور في عالم وسائل النقل العام فيكون لذلك أثر في استماع هؤلاء للخير أثناء طريق السفر. لقد أعطى أحد الأشخاص سائق حافلة شريطاً فيه مواعظ أو فيه كلام مؤثر جداً عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلاً من هذا الغناء الذي يستمر ساعات طويلة في هذا الطريق البري الطويل. فاستمع إليه السائق وأسمعه للحاضرين في الحافلة وجعل يعيده في الطريق مرارا. فلما وصلوا البلد صاحب الشريط الداعية مد يدا للسائق قال تعطيني الشريط لو سمحت؟ قالوا لا لا يمكن. أيها الإخوة، العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات وطريقة الصياغة والكتابة حتى للنظريات العلمية والمجموعات المنتشرة وبعض من غير المسلمين يمكن أن تعقد معهم أواصر أو روابط تؤدي لدخولهم في الإسلام أو تغيير نظرتهم لهذه الشريعة. وختاما فإننا نقول إن هذا الموضوع في الحقيقة لغاية الأهمية، وهذه وظيفتنا وهذا عملنا وهذا المطلوب منا أن نفعله. نحن لا يمكن أن ننتظر أعداءنا ليحاصرونا ولا لغربة الدين أن تزداد، وإنما نريد أن نحاصرهم ونريد أن ننتشر وينتشر هذا الدين، نحن مسؤولون عنه، إنها أمانة في أعناقنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على نشر دينك، اللهم اجعلنا دعاة إلى سبيلك، اللهم اكتب الخير على أيدينا، اللهم زدنا أجرا وحط عنا الوزر وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا، علمنا من الخير ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وانصرنا على عدونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في المشاركة في اللقاءات والحوارات الداعية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تقوم في الدنمارك؟ هذه المسألة كبيرة تحتاج أن يحشد لها من الدعاة ومن أهل العلم والفقه في الواقع من يضع شروطا للذهاب إليهم، حتى لا يكون الذهاب من باب فك الحصار عنهم، حتى لا يكون الذهاب إليهم من باب التمهيد لإزالة عزلتهم وخداع الجماهير الإسلامية بأن القوم قد قالوا سمعنا وأطعنا، وحتى تكون القضية دعوة حقيقية وليست مجاملات، وحتى لا يخدع الوفد الذاهب فيعرض لهم الصور الجميلة وبعضها مخترعة. ولذلك القضية هذه لا يصح أن يتفرد بها مجموعة صغيرة ترى رأيا فتذهب، ولا بد أن يكون هنالك من يتنادى أهل الدعوة والدين لكي يبين هل في مصلحة في الذهاب أصلا، وكيف يكون الذهاب، وما هو التوقيت المناسب، وماذا يقال هناك، وما هو البرنامج، وماذا سيفعل القوم، وكيف ستستغل الزيارة. هل يمكن أن تخرج بطريقة تجعل الأعداء لهم فيها فوائد وليس لنا فيها مصالح واضحة؟ يقول أعمل مهندسا وزوجتي طبيبة وتزوجين حديثا، زوجتي ترفض إضافة راتبها إلى راتبي للصرف على البيت، هل لي أن أجبرها على ذلك؟ الجواب كلا، لأنك أنت المطالب بالإنفاق على البيت، لأن الله سبحانه وتعالى فرض عليك أنت النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، إذن أنت من يعول، إذن أنت الذي ينبغي عليك أن تنفق. وهي مطالبة بطاعتك بالمعروف، ولك أن تمنع من الخروج من البيت إذا كان يسبب ضررا أو يفوت عليك مصالح، وإذا اصطلحتما على مبلغ من راتبها تعطيه لك مقابل ما يفوتك من المصالح فلا بأس بهذا، لكن ليس بالإكراه ولا بالضغط ولا بالإلجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا في جواب أيضا على سؤال هل لي أن أمنعها من العمل؟ طبعا إذا كان في منكرات محرمات يجب أن تمنعها، فإذا لم يكن فيجوز لك المنع ويجوز لك الترك، وقد يكون من حسن العشرة أن تسمح لها بالذهاب، ويكون من حسن عشرتها هي استحبابا لا وجوبا أن تشارك معك في النفقة. لكن بعض الناس طبعا عندهم يعني في هذه القضية عدم مروءة، فيخلي كل شيء على المرأة، كل شيء، ويبقى الراتب له، أو يستولي على راتبه ويتزوج به. طب هذا ما هو من المروءة، ما أعطتك راتبها لتتزوج عليها به، تزوج عليها إن كنت رجلا بمالك براتبك أنت، الشرع أباح لك. أما تقول هاتي نبني به بيتا للمستقبل ولأولادنا في المستقبل ومدخراتنا في المستقبل، تروح تتزوج به عليها، أو أنك تذهب في رحلة سياحية مع أصحابك بمال زوجتك وهي تبقى وحيدة في البيت، فإذا ما أعطتك المال على هذا. يقول: من مست يد امرأة أجنبية، الحديث في هذا شديد، فكيف بمن تعالجه امرأة؟ لا يسمح بمعالجة امرأة له إذا وجد الرجل، وإذا لم يوجد في طوارئ، أحيانا يدخل قسم الطوارئ في المستشفى قضية طارئة ولكن ما يجد إلا امرأة، فهنا المسألة الضرورات تقدر بقدرها، قد تكون ضرورة قد لا تكون ضرورة، قد يطلب ممرضا أو يطلب طبيبا ويجي بعد دقائق يستدعى ويأتي، وقد لا يأتي وقضية خطيرة، فإذا المسألة تعتمد على الظرف والواقع. على أي حال الآن يعني الطوارئ أكثرها الآن كما قالوا مستشفى، يقول نقلنا شخص حالة طوارئ نزيف إلى مستشفى أرامكو، فطلع الطبيب الأجنبي قال: أسهم أسهم، من كثرة من عرض صدق الخبر 250 ماتوا في الانهيار الأخير. أحسن مشروع الآن عيادات نفسية. طبعا نحن يا أخوان بالمناسبة هذه، في أسئلة هناك عن الأسهم، نحن نعيش ترى وضع غير طبيعي، إنه وضع عجيب جدا وخطير وحساس للغاية في هذا الانهيار الذي حصل. يعني لما تفكر الآن 2 مليون دخلوا في عالم الأسهم يلوذ بهم 4 مليون، يكون مجموع الذين وضعوا أموال فعلية في سوق الأسهم 6 مليون شخص في هذه البلد وحدها. لما يضع 6 مليون شخص أموالا في سوق الأسهم ثم يحدث الانهيار، ما معنى هذا؟ يعني في أضرار لحقت 6 ملايين شخص، قضية كبيرة جدا. ولذلك الآن والله يعني ينبغي أن تكون، يعني أولا ليس مجال الآن تبكيت وتحزين ولوم وتوبيخ الذين دخلوا في سوق الأسهم، لأن إخوانك الآن ابتلوا، هؤلاء الذين خسروا أموالا، هل تقول لهم الآن ليش دخلتوا وما قلت لكم لا تدخلوا، وأنتم دخلتوا في الشركات المختلطة وقلنا لكم أنها محرمة، واللي أخذ قروض ربوية والذي فعل كذا وكذا، خليك تستاهل. لا طبعا، الآن أنت تقول له: يا أخي المصيبة عظيمة، فأنت الآن عليك أولا يعني تتقي الله، الحرام تحاول الخروج منه يعني أقرب فرصة ممكنة، إذا ما في حرام وهي قضية مباحات وخسرت فيها تصبر على قضاء الله وقدره. الآن تعزي نفسك في هذه المصيبة، وأنت الآن يعني تقبل على الله، تسأل الله الرزق وأن يوسع عليك وأن يزيل همك ويفرج كربتك، في أدعية للهم والغم، خذ هذه أدعية مهمة. الآن يقال للناس تسلكوا الأسباب الشرعية المعينة على الخروج من المصيبة، قد تكون أحيانا بنقل المال إلى شيء آخر، قد تكون بالبيع الفوري، قد تكون بعدم البيع الفوري والانتظار حتى ترتفع السوق، على الأقل تخرج برأس مالك. في ناس اقترضوا حتى يعيد القروض، في ناس أخذوا أموال الآخرين، القضية ضخمة جدا، ولذلك تحتاج فعلا الآن إلى أطباء قلوب، ولا أقصد بأطباء القلوب تبع الجلطات، أقصد أطباء القلوب الذين يهونون على الناس، لأن المصاب جلل الآن كبير جدا. ولذلك يعني ناس تركوا وظائفهم تحقوا بسوق الأسهم لجاذبيته، الآن راحت الأسهم راحت الوظائف، لا عاد عنده الراتب الأول ولا عنده، الذي عنده المال وأعطاه البنك زيادة عليه مثله وقال إذا وصلت نزلت إلى حد كذا تطلع ونبيع أسهمك، مسكين راح أخذوا أسهمه طلع برا، 2200 شخص أعلنوا إفلاسهم، آلاف يعني أعلنوا إفلاسهم، ناس تتمنى الخروج ولو بنصف رأس المال، واحد يقول أتوب بس أخرج يعني أخرج أتوب بس طلعوني، ويقول ما أجد أحد يشتري، كل الشاشة حمراء، الطلب على الناس صفر الكذا. ولذلك يعني لابد أن يواسى الناس، الناس كثير منهم أصيبوا بالهلوسة، واحد طالع يمشي في الشارع بسرارة فنيلة طبل، واحد ثاني يكلم نفسه، واحد قدموا للصلاة في صالة الأسهم صالة المغرب الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات، والناس تسبح والرجل يسبح، ما هو داري في أي في لج حتى واحد صرخ قال الفاتحة، فكف عن التحيات ورجع إلى نفسه. لا عالم الآن مساكين، اللي يضرب شاشة الكمبيوتر بمنفضة السجائر، والذي يسب ويلعن ويشتم، وهذا دخل على صالة الأسهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا واحد رد السلام، كأن على رؤوسهم الطير. وهذا طالع في الشاشات يقول وقت الصلاة، طالع في الشاشات، ركع الإمام وما ركعنا، ما ركعنا، ما استطعنا نركع. سبحان الله، لما صار المال مهيمنا على النفوس صارت ردات فعل الناس غير طبيعية، هذا مات، هذا انشل، هذا جلطة، سكتة، هبوط قلبي، سكتة دماغية، هذا أصيب باكتئاب، مرض نفسي، اعتزل الناس، طلق زوجته، هذا يضرب أولاده، الآن صار عصبي جدا، هذا على العمل ما يذهب، هذا يعني كارثة كبيرة 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 حاقت بالناس، مصيبة. ولذلك يعني لابد من إعادة النظر والتفكير أصلا، يعني هل يعني هذا السوق فيه من يحركه ليتدهور عمدا؟ هل هناك من يسعى لاستقطاب الأموال وأخذ الأموال، والناس تأتي وتأتي وتأتي، ثم بعد ذلك بعض المضاربين الكبار هؤلاء الذين يتلاعبون بالسوق يحدثون هذه الكارثة عمدا لكي تنهار، ينسحبوا فجأة فتنهار الأسعار ويبقوا هذا الانهيار، حتى الذي عنده صمود في عدم البيع في النهاية يبيع مضطراً، وينزل المؤشر إلى تحت 13,000 حتى يشتروا بأبخس الأثمان، ثم يعود الارتفاع مرة أخرى. صار واحد يقول هل أعداء الله لهم دور في هذا؟ معروف أدوار اليهود وسوروس والمستثمرون في قضية يعني كيف يدخلوا لإفساد أسواق الاستثمار في بلاد المسلمين وجنوب شرق آسيا وغيرها، هل قضية هذه يعني تصرف بريء؟ ناس يقولون هذا تصحيح طبيعي، وناس يقولون لا، في أشياء متعمدة من بعض المضاربين والخبثاء وأهل الشر. طيب والتصحيح إنها طفرة. طيب هل يجوز الواحد شركة سعرها الحقيقي 60 ريال السهم تصير بألف؟ هل هذا يعقل؟ طيب ألم تكن تجارة في الوهم؟ ألم تكن نوعا من الميسر والقمار؟ ألا يجب أن يوضع حد معين للشركات؟ إذا زاد سعرها في سوق الأسهم على قيمتها الحقيقية يقف سعرها وما يطلع، حتى لا يحدث هذا التضخم وهذا الوهم وهذه الزيادة التي لا مبرر لها أبداً، لا في ميزانية شركاتها ولا الأرباح ولا المشاريع التي تأخذها. فينبغي أن يوضع سقف معين لأسعار هذه الشركات ما تطلع في سوق الأسهم، يعني كما أن النزول حدوه ب5% حتى لا تحدث الكوارث، وكل يوم 5% تصبح كوارث كبيرة. طيب يحد من ارتفاع أسعار بعض الشركات اللي ارتفاعها غير مبرر ولا صحيح يمنع، لأن هذا هو سبب هذه الكارثة، من أسبابها أنه في أشياء غير حقيقية وهمية، ولا إنتاج زراعي ولا صناعي ولا شيء يفيد البلد، ناس عاكفون على الشاشات قد حقنوا بمخدرات مثل هؤلاء كالسكارى، حتى لو صار يعني صارت يعني الخسف في هذا السوق الأسهم قاموا فعلا، واحد يكلم نفسه يمشي كالمصروع يتماير في الطريق مجنون كأنهم سكارى فعلا، مما أصابهم من الدهشة والحيرة والاضطراب والقلق والاكتئاب والغم والهم، وكأن جبل فوق رأس الواحد. ليش لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه إذا كان هذه نهايته؟ فأين العقلاء؟ وبعد فترة شوف هذه مثل درج يصعد فيه لينزل فيه زحليقة، يطلع 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 من الزحليقة، ثم يرجع ويعود يطلع 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 ينزل في الزحليقة. وتظن أن هؤلاء يتوبون؟ لا، الآن قال والله نتوب، والله ما نطلع، والله لو حصل واحد يشتري الأسهم، والله يا شيخ لو بربع القيمة نصف القيمة، خلاص توبة، ما راح ندخل مرة ثانية، سوف يطلع يصعد مرة أخرى. إذا أنا أقول لكم الدليل على نزول سعر الأسهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله لا يرفع شيئا إلا وضعه، فإن الدليل على الصعود مرة أخرى لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلكل عمل شرة نهاية عظمى ولكل شرة فترة تطلع نهاية صغرى، لكن سيصعد مرة أخرى متى الله أعلم. بعضهم يقول إذا نزل تحت 13,000 هذه نهاية طفرة الأسهم تماما، خلاص هذا يعني النهاية انتهى، كانت طفرة وخلاص انتهت، والآن ستكون الأمور يعني شبه طبيعية وتمشي يعني بارتفاعات وانخفاضات محدودة. بعضهم يقول لا لا، ستصعد مرة أخرى وتطلع فوق 20,000 وتصل إلى 30,000 ونهاية الطفرة في نصف منتصف 2007، وكلام كثير. والله يا إخوان أنا شخصيا ما دخلت في هذا السوق ولا بريال واحد، لأن واحد يعني عنده عقل يعني هذا ارتفاع معقول؟ ثم أصلا ما في حد للتوقع، إذا واحد دخل ارتفعت إيش يسوي؟ أطلع يقول أطلع الآن، كيف أطلع وهي مرتفعة؟ كيف أطلع وهي ترتفع؟ وإذا صار النزول المفاجئ ما يلحق يبيع ويظن نفسه فهلوي وعبقري وذكي زمانه. ما في أحد الحمد لله إلا صار مستشار أسهم وخبير أسهم يتكلم في الأسهم، وين كانوا؟ ثم قال أصلا في واحد الآن دكتور اقتصادي ومحلل أسهم يرقد الآن في المستشفى لأنه أسهم انهارت هو. فما قضية الآن صارت يعني أين الكلام؟ ولذلك يعني ما في تعقل أصلا يا جماعة. طيب هذا شيء شاشات ما لا تنمي المجتمع ولا تفيد البلد وما فيها، يعني أنت الآن لو عندك صناعات وتعيل عوائل وأسر رواتب عايشين من وراء المشروع الذي أنت الآن. بعض الناس أغلقوا زراعات، باع الماشية، حتى الرعاة طردهم، الراعي يقول ولا ليش؟ يقول خلاص ما في، حط الآن في سوق، طلع من سوق الغنم على سوق الأسهم، من سوق الغنم على سوق البقر، على سوق يعني شيء. ما وفي السوق ثيران تصارع، ما لا طاقة لك بمواجهتهم، ما يمكن يعني شيء ما تفهم فيه كيف تدخل فيه ويحط مدخراته. وهذه المسكينة حطت مهر الزواج والآن يقول الزواج تبخر، من فين؟ لازم نستنى، يلا أجل الزواج، عقد عليها طيب، كيف الآن أعطاها المهر على أساس أنها تتجهز منه، فالآن ما في جهاز ولا في، راحت الفلوس تبخرت. فهذا أجل، كان عليه الناس دخلوا في سوق الأسهم لما بدأت الأرباح، اللي طلع من الوظيفة والذي يعني بدأ يشتري بيت بالأقساط ويشتري أشياء بالأقساط بدأ يتوسع، لما انهارت الآن ما في أشياء يدفع منها الأقساط، فماذا سيحدث لهذه الأشياء التي بدأ بها؟ وما هي الخسائر التي ستترتب على ذلك؟ وما هي الأحلام التي ذهبت أصلا وراحت؟ وما هي ثم الآن يعني واحد ناس اقترضوا سواء كان بالربا الحرام ولا اقترض بعملية تورق وأخذ سيولة من المصرف ودخل فيها في متاجرة الأسهم على أساس يسدد من أين؟ من الراتب المنتوف الذي يأخذه شهريا. فالآن لما خسر إيش بقي الآن؟ ما عنده شيء. الراتب افترض كان يأخذ 7,000 6,000 5,000، ماذا سيبقى له منه؟ 2,000 و3,000 1,500، ماذا سيبقى له؟ لأن مصرف الآن لازم يأخذ حقه الذي أو يأخذ المال الذي أعطاك إياه، فسيسترد المال من راتبك المحول عليه تحويلا لا تستطيع أن تتجاوزه. فماذا سيحدث؟ سيشتغل الناس مجانا. الموظف الآن، موظفون ممكن يشتغلوا سنوات إلى الأمام مجانا لإيفاء المبالغ التي اقترضوها أو أخذوها بطرق تورق أو غيره، وراحت تبخرت في سوق الأسهم. مصائب، هل كان في حكمة؟ هل كان في دراسة؟ هل كان في تعقل؟ أبد. الناس كأسراب القطع يتبع بعضهم بعضا، ما في تفكير. ادخلوا يا أيها الناس، هلموا إلى الرخاء، هلموا إلى الرخاء، يلا ادرس يا أخي، أنا طلعت 1,500,000 أقعد على راتب 5,000. ويستهزئ بعضهم بالوظيفة، الآن يقعد كالمستهزئ به، مسكين لا حول ولا قوة ولا شيء ولا. فإذن يعني المسألة والله تحتاج فعلا إلى دراسة. هل يصح أن يترك الناس يدخلون بالمدخرات والأشياء هذه وكل واحد يعني يشجع الآخر يلا أدخل 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 لتحدث الكارثة ويحدث الانهيار بهذه الطريقة؟ مساكين وناس عن جهل وناس عن عدم خبرة، قلة خبرة، ذهبت أموالهم. طيب ماذا يفعلون الآن؟ كيف ينام؟ كيف واحد جاء الولد وقال يا أبتي إيش رأيك أدخل في سوق الأسهم؟ قال له يعني نقطتان، الأولى بفلوسك ولا بفلوس غيرك؟ إذا بفلوسك أدخل، يعني إذا خسرت تخسر من فلوسك، لكن إذا أنت مقترض أو تأخذ فلوس الآخرين تاجر بها، معناها إذا صارت الكارثة ستتعداك إلى الغير يعني تطلع عليك ديون. لا، لو عندك شيء مدخر ذهب تحصل بعده أشياء. ثانيا قال له أنت إذا من النوع اللي إذا خسرت تقدر تنام في الليل، قالوا النوم في النهار مو مشكلة، أنت ملتهي مع الناس، لكن في الليل لما ترجع تفكر بالأشياء اللي تبخرت تقدر تحط رأسك على الوسادة وتنام؟ إذا ما تقدر، قلبك ضعيف، لا تدخل، لأنك ما راح تنام الليل فيما بعد. وهذا طبعا الناس، الأموال في حياة الناس تضخمت، وين الزهد في الدنيا؟ وين يعني الكلام هذا تبخ؟ المال عزيز، واحد شوف أشياء ألوف، عشرات الألوف، ملايين تدخل، خلاص صارت يعني النفوس اشرأب، تعلقت بهذا. فإذا صارت الكارثة، الإحباط اللي يصيب الواحد والاكتئاب اللي يصير شيء غير طبيعي، يعني كارثة كبرى. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يعوض هؤلاء الذين خسروا أموالهم من عنده خيرا، ونسأله أن يرد إليهم أموالهم، ونسأله أن يثبت نفوسهم، ونسأله أن يثبت قلوبهم، ونسأله أن يشفي صدورهم، ونسأله أن يذهب غمهم، ونسأله أن يذهب همهم، ونسأله أن يجعلهم راضين، ساكنين، مطمئنين، راضين بقضاء وقدره. لأن فعلا يعني يجب أن يقف المسلم بجانب أخيه المسلم. الآن خلاص يعني صارت خسارة وراحت، وتقول يا أخي أنت يعني الآن اصبر، إذا كانت المسألة تتطلب صبرا اصبر، لا تبع الآن الأسهم حتى ترتفع السوق، يعني إذا استطعت، لأن بعضا ما هو على كيف، والبنك يطلع غصبا عنه من سوق الأسهم، يطلع طرد من غير وداع. فنقول يعني بعضهم يقول طيب أنا في أشياء دخلت فيها واكتشفت بعد ذلك أنها محرمة، فنقول يجوز لك أن تصبر الآن، لأنك لو بعت في حال الاضطرار الآن بأبخس الأثمان وستتورط في الديون بعد ذلك. فبعض أهل العلم الثقات أفتانا في مثل حال هؤلاء، يجوز لهم أن يبقوا حتى يصبح شيء من التعافي للسوق على الأقل، يعني يستطيعون به سداد الأموال التي أخذوها، لأنه لو خرج الآن ستكون كارثة والضرر عليه كبير جدا. ومع ذلك بعض الناس يقول ما ندري الآن هل ستستمر في الانهيار ولا ستصعد، هل ستصعد بسرعة ولا ستصعد ببطء شديد، هل ستصعد ثم تهوي مرة أخرى، ما ندري. شوف الآن سبحان الله، يعني هذه القضية ما نفعت فيها دراسات، ولا نفعت فيها تحليلات، ولا نفعت فيها توقعات، ولا نفعت فيها، لأنها شيء. وليش بعض العلماء يرى يعني أن ميسر، قمار، الشغل هذا بالطريقة هذه يعني مقامرات، لأن مثل يعني أشياء لا هي مبنية على أسس، ولا أشياء متوقعة، ولا. ولذلك فنقول يعني هونا ما أدرس الموضوع، أيها العقلاء لابد أن يتنادى لهذا لأجل إنقاذ هذا الوضع. وكيف ينقذ هذا الوضع؟ على الأقل هؤلاء الصغار المساكين يعني يأخذون بعض أموالهم، أو يستطيع أن يقف على قدميه، ما هو الآن يجري بس يقف على قدميه. ونسأل الله عز وجل العوض والصبر، ونسأله أن يخفف من أحزان إخواننا، وأن يرزقهم من عنده خيرا. بالحقيقة يعني أنا أكتفي بهذا، لأن الوقت قد طال، ولعل الإخوان يعذروننا في عدم الإجابة عن بقية الأسئلة، حيث أن كربة الأسهم هذه فعلا قد يعني لابد، حتى الواحد ما اشترك فيها لكن يعني يعيش آلام إخوانه. فنسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد.